الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فغفر الله لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الوضوء في باب المسح على الخفين، وعن شريح بن هانئ أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه، قال ومن إلى أن قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط.
أزلنا في حديث المسح على الخفين، وهذا حديث عائشة أن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اعتراف الصحابة بفضل ذوي الفضل منهم وإرشادهم المسلمين إلى ما هو الأنفع والأصلح لهم، وهذا من سلامة قلوبهم بعضهم على بعض، فهي عندما سئلت أقرت بعلم علي بن أبي طالب في هذا، وعللت ذلك أنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم منه في السفر ما لم يعلمه غير الذي يسافر معه. قال: فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام للمسافر. ثم قال: ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. ثم أشار إلى الاختلاف في رفعه ووقفه، وأتى بقول أبي عمر بن عبد البر رحم الله الجميع، قال: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه على علي ووقفه على علي رضي الله تعالى عنه. قال: ومن رفعه، هنا يأتي حكم الحافظ بن عبد الهادي، وهو في العلل مشهود له في علم العلل والرجال. فقال: ومن رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفظ وأضبط، أحفظ وأضبط، يعني هو أحفظ من الذين أوقفوه. نص كلام ابن عبد البر يعني في زيادة كلمة لها فائدة أيضا، كما في في التمهيد، ومن رفعه أحفظ وأثبت وأرفع، أحفظ وأثبت وأرفع ممن وقفه على أن، وهذه يعني كلام من عبد الهادي وهي يعني فائدة نفيسة جدا. يقول ابن عبد البر ما هو ابن عبد الهادي، يقول على بعد أن ذكر ورجح ابن عبد البر أن الرفع هو الأرجح، ثم قال على أن يعني لو ثبت أنه موقوف، على أن توقيفه عندي فتيا به. يعني الآن يقول إذا قلنا بأنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه فهذا يكون من كلام علي، فتكون فتوى من علي رضي الله تعالى عنه، واستعمال له لهذا الحديث، يعني هو عنده الحديث فعمل بمقتضاه، فكيف يكون قدحا فيه؟ يقول لا يكون قدح فيه، بل هذا تأييد له لأنه أفتى به علي بن أبي طالب واستعمله، فيكون يقول عندي، وهذا من دقيق كلامهم. يقول على أن توقيفه عندي، يعني في رأيي في اجتهادي عندي، فتيا به واستعمال له بمضمونه بالحكم الذي دل عليه، فكيف يكون قدحا فيه؟ لا يكون هذا قدحا فيه، بل يعني فهم الصحابي راوي الحديث، صحابي راوي الحديث فهم منه هذا الحكم فأفتى به، والراوي الحديث أعرف من غيرهم. والحديث يدل على أن مدة مسح المقيم يوم وليلة، يوم وليلة، وسنشير لأمثلة لهذا إن شاء الله. ويكون على الراجح من أقوال أهل العلم من ابتداء المسح، يعني متى نعد، متى نبدأ اعتبار المسح، ليس من على الراجح ليس من بداية لبس الخف أو الجورب، بل هو من أول مسح بعد الحدث، بعد الحدث الأول، يعني مسح أو لبس الخف بعد وضوئه لصلاة العصر، ثم بعد صلاة العصر قبل صلاة المغرب انتقض وضوءه فمسح على خفه، فيكون بداية مدة المسح من هذا المسح الذي بعد الحدث، لا من حين لبس الخف، ثم إلى مثل وقته، إلى مثل وقته. برضه هذا على الصحيح، سيأتينا كلام في هذا، يعني متى تنتهي المدة؟ في اليوم الثاني عند صلاة، عند دخول وقت، في الوقت الذي مسح فيه، لا الذي من اليوم الثاني، من اليوم الثاني. وأن مدة المسح للمسافر 3 أيام ولياليهن، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث، أيضا كما قلنا في هذا، من ابتداء المسح بعد الحدث الأول إلى مثل وقته من اليوم الرابع تقريبا. وفيه بيان الحديث، فيه بيان يسر الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس وضعفهم وحاجتهم. الأمثلة كما قلنا، مثلا إذا للمقيم إذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبس الخفين ثم أحدث ثم مسح للعصر، يكون المسح يستمر إلى العصر في اليوم الثاني. وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يبدأ بعد الحدث الأول، يعني 72 ساعة بعد الحدث. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر، قال الحافظ ابن عبد الهادي: وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان رضي الله عنه لأنه مات قديما. قال ابن عبد الهادي: وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا: إن راشدا شهد مع معاوية رضي الله عنه صفين، وثوبان رضي الله عنه مات 54، ومات راشد 80. ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم. والعصائب العمائم، والتساخين الخفاف.
شرح المصنف معنى العصائب والتساخين، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم، وقال على شرط مسلم، وتعقبه ابن عبد الهادي بأنه ليس على شرط مسلم. إذا قالوا هذا على شرط الشيخين، أو قالوا هذا على شرط البخاري، أو قالوا هذا على شرط مسلم، فما المراد؟ قيل المراد الصفة الرواه الذين روى عنهم البخاري من الثقة والضبط. وقيل لا، بل هم الرجال، وعلى هذا القول على الذي قاله ابن عبد الهادي على هذا الرأي، أن المقصود الرجال. لماذا؟ لأنه قال: وفي هذا نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم، فاعتبر الرجال، بل انفرد به البخاري. وراشد بن سعد هو الاعتراض على الآن على قوله وقال على شرط مسلم، إذن هو ليس على شرط مسلم، بل هو على شرط البخاري، أو قد لا يكون فيه يعني شيء لا يوافق شرط البخاري. وراشد جاءت هذه التي أقول، وراشد لم يحتج به الشيخان، يعني راشد ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم على هذا الرأي. لكن لو القول الثاني إن المقصود صفات الرواة، فقد يكون يعني هذا الراوي مثل الراوي في الضبط والثقة والعدالة، مثل من الراوي الذي رواه له صاحب الصحيح. ثم قال: وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. عن هذا هو يقول أن راشد هذا ليس لم يدرك ثوبان، لأن ثوبان مات قديما وهو لم يدركه. وفي هذا القول نظر، ما يحابون، لا يحابون في الحق، في بيان الحق. من الآن القائل لا ينبغي الإمام أحمد، ومن هذا دونه وهو أيضا حنبلي، لا تنسى صاحب المحرر حنبلي، لكن الحق حق أن يتبع. فقال وفي هذا القول نظر أيضا كما في الأول، قال يعني قالوا في تعقب الحافظ الحاكم، هو يقال له الحافظ الحاكم، وأيضا تعقبوا الإمام أحمد في هذه الجزئية، وهذا لا يضرهم ولا يضر الحاكم ولا يضر أحمد، بل هو بيان للحق. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا، شوف هو حال إلى أقوال أهل العلم، ما قال فإن راشد وتبنى هذا القول لنفسه، قال فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، شهد مع معاوية صفين، وهذا ثابت في كثير من كتب السير بينها المحقق هنا. وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، إذن أدركه تأخرت وفاته، هذا الفرق بينه وبينه 54 سنة، وهذا ممكن جدا. طيب هذا بالنسبة لما قيل في أنه يعني منقطع، يعني فيه انقطاع، هذا لو قلنا به يكون فيه انقطاع لأن التلميذ لم يدرك الشيخ. ثم رجع وبين عدالته فقال وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، كل هؤلاء لأئمة الجبال وثقوه، وخالف هؤلاء ابن حزم فضعفه والحق معهم، أي أنه ثقة، أي أنه ثقة. هذا ما يخص يعني الحكم على الحديث، الحكم على الحديث. قوله في سرية، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. ما هي السرية؟ السرية هي قطعة من الجيش، تقتطع من الجيش، يكلفهم القائد بمهمة يذهبون لأدائها ثم يعودون للجيش، هذه تسمى سرية. وسبب تسميتها سرية قالوا لأنها تسير في الليل وتكمن في النهار، تسير في الليل وتكمن في النهار، هذه تسمى سرية. وعددهم مختلف، من يقولون من الخمسة إلى 300 كلها تسمى سرية، إذا كانت يعني جزء من الجيش كلفه القائد بمهمة يؤديها ثم يعود للجيش. وقيل سرية، السرية الآن هو الخيار، خيار القوم، وسرات القوم يعني خيارهم. وقيل أن التسمية من أنهم ينتقون من خيار الجيش فسموا يعني من سراتهم من خيارهم فسميت سرية. فالسرية يعني الخيار والنفيس يسمى سرية. فأمرهم أي أذن لهم، لأن لو قلنا أمرهم هنا والأمر على بابه يكون المسح على الخفين واجب، لكن هو معنى أمرهم هنا أي أرشدهم وأذن لهم. والعصائب والتساخين فسرها المؤلف بأن العصائب هي العمائم، والتساخين هو ما يجعل على الرجل من الخفاف والجوارب ونحوها. تقدم معنا عند شرح الحديث رقم 51 الخلاف في المسح على العمامة، فلا نعيده، مع أن الصواب جواز المسح على العمامة. وتذكرون كلام ابن القيم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس وحده، وثبت عنه المسح على العمامة وحدها، وثبت أنه مسح على الناصية والعمامة، فالثلاثة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر العمر قولا جميلا لعمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب، وهذا يدل على يعني قول عمر بالمسح على العمامة. قال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ذكر هذا ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، وذكره أيضا صاحب النفح الشذي. والحديث دل على جواز المسح على العمامة كما تقدم في السفر والحضر، في الحضر والسفر يجوز المسح على العمامة. ظاهر الحديث أن المسح على الخفين وعلى العمامة غير مؤقت، لم يذكر، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، ولم يذكر وقتا كما ذكر في الأحاديث السابقة. فالظاهر، لكن هذا الظاهر جاء ما يقيده ويبين أنه مؤقت، ما الأحاديث التي تقدمت أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، وهي أحاديث صحيحة تقدم شرحها. أما المسح على العمامة ففيه قولان: القول الأول أنه مؤقت قياسا على الخفين، وهو مذهب الحنابلة، والثاني أنه غير مؤقت، وهو ظاهر مذهب المالكية لعدم الدليل، وبعض العلماء يؤيد هذا، لأنه بالنسبة للعمامة ما دام لابسا لها فإنه يمسح عليها. وقالوا لأن المسح على العمامة هو بدل من مسح مخفف، يعني من طهارة مخففة، وهي المسح على الرأس، فمن هذا ما دام هذا مخفف أيضا يخفف المسح على العمامة.
ثم قال رحمه الله: وعن زهيد بن الصلت أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال: هو منكر الحديث. قال الحافظ ابن عبد الهادي: والصواب مع الجماعة،
كقوله الأول في الحديث الذي مضى. نعم.
وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرجت من الشام إلى أن قال: وقد روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة. ثم قال الحافظ بن عبد الهادي: ثم أخرج حديث أنس رضي الله عنه المتقدم وقال فيه على شرط مسلم.
هذا الحديث لا سيخرج من الجلسة كثيرا. زويد، قد تجدونها في بعض الكتب محرفة إلى زبيد، وقد رأيناها كثيرا. فهو زويد تصغير زيد وليس زبيد. وهذا من مواضع التحريف. فهو زويد ابن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا معناه أنه أن عمر لا يرى التوقيت، بل هو لا يخلع النعلين إلا إذا أجنب، لأن الحدث الأكبر وهو الجنابة ونحوها هذه لا مسح فيها، بل لا بد من الخلع والغسل. لكن لو استمر ولم يجنب يومين ثلاثة أكثر أقل فإنه لا يخلع على هذا القول. قال: رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وفيه قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن بكر وثابت عن أنس عن النبي مثله. وأسد بن موسى هذا يقول: وثقه العجلي، ولهم كلام في توثيق العجلي، يقولون فيه تساهل. والنسائي، لكن النسائي من المتشددين، النسائي يرون أنه من المتشددين في الجرح. والنسائي والبزار، وخالفهم ابن حزم فقال: هو منكر الحديث، والصواب مع الجماعة، يعني مع من وثقه. وقال الحاكم: لكن التوثيق سيأتينا أنه لا ينفي الشذوذ. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر، هذا هو يريد أن يبين مكان ورود قول الحاكم: خرجت من الشام إلى آخره، وقد روي عن أنس مرفوعا، يعني الأول هو من قول عمر، والحديث الآن يعني أن تنظر قول عمر يقول: سمعت عمر يقول إذا توضأ، يعني هذا الكلام موقوف على عمر بن الخطاب ليس بمرفوع. وحديث أنس قال: روي عن أنس مرفوعا إلى النبي، يعني صلى الله عليه وسلم، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم، يعني كلهم رواته كلهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة، يعني شاذ شذوذا شديدا. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه: على شرط مسلم. والحكم عليه بالشذوذ أيضا وافقه عليه الذهبي في التلخيص، تلخيص المستدرك، قال: وهو ثقة والحديث شاذ. عندما تكلم قال عن أحد رواته عبد الغفار: وهو ثقة والحديث شاذ. الشاذ الصحيح كما يقول الشافعي وغيره، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، ولكن الشاذ ما روى الثقة مخالفا للثقات. إذا انفرد الثقة بحديث لا يقال فيه شاذ، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فرد مطلق. قال إنما الأعمال بالنيات من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول حديث في صحيح البخاري، انفرد به ثلاثة من الرواة التسلسل، فهذا ليس لا يقال عنه شاذ، لكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف رواية الثقات. كما هنا يعني الحديث أنس عن رواته ثقات عن آخره، لكن خالفوا من هو أوثق منهم وأكثر وحديثهم صحيحة كما تقدم، وفيها التوقيت توقيت المسح. إذن هذه فائدة من فوائد مصطلح الحديث، أنه ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. فعندنا الفرد بدأ به البخاري صحيحة وختم به البخاري صحيحة، فأول حديث في صحيح البخاري فرد وهو إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري فرد وهو كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا ليس يعني لا يعتبر شاذا. المهم بعضهم يعني يستغرب كيف يكون الثقة شاذ، لأن نرجع لأهل الاصطلاح، لأن هذا مصطلح وضع فيطبق ما الاصطلاح، فهذا اصطلاحهم عند في والمنكر المنكر هو أن يروي الضعيف ما يخالف الثقة، هذا يسمى منكر. وهذا الفرق بين الشذوذ والنكارة. فالمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات أو للثقة، يعني إما من حيث العدد وإما من حيث الوصف والضبط. أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا فيسمى حديثه شاذ، فيسمى حديثه شاذ كهذا الحديث. والحديث صححه الألباني حتى ما يعترض على أنا واحد، دل الحديث على المسح على الخفين بلا توقيت، يعني حديث عمر وأيضا المرفوع من حديث أنس، ولكنه كما تقدم شاذ أو منكر. والقول بعدم التوقيت نسب إلى مالك وأصحابه ولليث بن سعد وللأوزاعي وغيرهم، يعني بعض السلف، لكنه معارض بالأحاديث الصحيحة المتقدمة الدالة على التوقيت. وقد أجيب عن هذا التعارض بأجوبة. طيب كيف، ما الجواب عن هذا؟ أولا أن ما ورد عن عمر من عدم التوقيت رواه عنه، فقد روي عنه ما يدل على التوقيت، فيؤخذ من قوله ما يوافق الجماعة، ما يوافق الأكثر. فقد روي عنه ما يدل على التوقيت، كما روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته. هذا بالنسبة لمن؟ للمقيم. إذن هو يقول بالتوقيت. إلى مثل ساعته من يومه وليلته، إلى مثل ساعته من يومه وليلته. والحديث رواه كما قلنا عبد الرزاق، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وسندهما صحيح. إذن هو الذي عليه المعول، وأن عمر هنا يعني قوله هذا لا غير الثابت عنه هو القول، فإما أن يكون تغير يعني رجع، وإما أن يكون لم يثبت عنه، أو أنه رجع عن هذا ولا إشكال في ذلك. الجواب الثاني، أما حديث هذا حديث عمر، يجاب عنه بأن الثابت عن عمر أنه يقول، ثبت عنه أنه يقول بالتوقيت. أما حديث أنس فأجيب عنه بأجوبة ثلاثة. الأول أنه شاذ كما تقدم فلا يعمل به، وهذا قدح فيه وتضعيف له. والثاني أنه يعني لو فرضنا أنه صحيح أو حسن أنه حديث مطلق يحمل على حديث التوقيت، عندنا هو هنا أطلق ولم يقيده بوقت، ولا حديث الأخرى قيدته بوقت. والأصوليون في مثل هذا يقول يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه يجعل المراد بالمطلق هو ما أريد به بالمقيد فيكون مقيدا بالوقت. الجواب الثالث أن يكون قوله إن شاء، هو عمر قال إن شاء، نعود لللفظ الحديث، قال عمر ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. قالوا هذا يعني تفسير للكلمة، تأويل، تفسير صحيح. تأويل هنا ليس بالتأويل المذموم، لأن التأويل قد يكون بمعنى التفسير، والتأويل المذموم هو تحريف الكلم عن معناه الأصلي وتحميله ما لا يحتمل. أن يكون قوله إن شاء إشارة إلى أن المسح ليس بواجب، يعني هو يخلعهما إن شاء، فالمسح ليس بواجب عليه، ليس بواجب أن يمسح، بل إن شاء خلع في أي وقت، سأن بلغ الحد المؤقت أو لم يبلغه. مثلا في اليوم والليلة مسح يوم، ولم في منتصف النهار بعد 12 ساعة خلع خفه ولم يمسح لا شيء فيه. فدفعا يعني قال هذا دفعا لما قد يتوهم من ظاهر الأمر، لظاهر الأمر قد توهم منه الوجوب وأنه يجب المسح، فدفعا لهذا والأمر أيضا والنهي للتحريم، فيجوز له أن يخلع ويغسل في أثناء المدة ولا شيء عليه. وهذا الفائدة من سبل السلام للصنعاني، أفاد الصنعاني في سبل السلام.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم، أو قال بعض القوم، ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. ثم قال: وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أسباغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يضطجعون. قال: ما قال هذا شعبة قط، ما قال هذا شعبة قط. وقال: حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وقال هشام: كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس رضي الله عنه. وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ.
طيب، هذا حديث طويل والكلام فيه ما أدري يكفي الوقت الباقي ولا لا. هذا الحديث أول حديث ذكره في نواقض الوضوء، هذا الحديث. وفي أيضا رواية أخرى لمسلم، مسلم يعطي الأحاديث عن صحابي واحد رقم واحد، ولكن الأرقام الصغيرة تكون للأحاديث في الباب، فهذا في الباب رقمه 125، بينما هو التسلسل العام 376. بوب عليه من الذي بوب صحيح مسلم؟
شرح
غيرك أنت، من غيرك كلية الحديث. الآن هو مرتب على الأبواب، يعني إذا أردت الدقة في التعبير، صحيح مسلم مرتب على الأبواب، لكن الأبواب لم يسميها مسلم، لم يقل باب الوضوء، لم يقل باب المسح على الخفين، باب كذا باب كذا، مسلم ما قال. إذن من الذي بوبه؟ بوبه النووي، وكذلك أبو عوانة في أيضا في المستخرج بوب، وتبويبه أخصر من تبويب الإمام النووي. المهم إذا وجدت قلت باب كذا، لا تقول هذا قال مسلم باب كذا، مع أنه هو مبوب، إنما لم يسمي الأبواب. فتسمية الأبواب مثلا هنا: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. هذا كلام من؟ كلام النووي، كلام النووي. النووي بوب عليه فقال: باب الدليل على أن، أو تقول باب الدليل إذا أضفت، أو باب الدليل إذا نونت، خلينا نجرها: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. إذن هو النووي يحمل هذه الأحاديث الواردة في الجالس، في الجالس يؤيد هذا ما تقدم من قول المصنف، نقل المصنف عن الإمام أحمد أن شعبة لم يقل قط نفاه أن يقول كانوا يضطجعون. معنى هذا أن كلمة يضطجعون الصواب فيها ينامون، والنوم يطلق على مقدمات النوم، على النعاس، على، لأن في بعضها تخفق رؤوسهم أي تميل وتضرب على صدورهم. طيب، نعود للحديث ولعل الوقت يكفينا. الحديث رواه مسلم كما قال، ورواه أبو داود أن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي حاجة. فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. شوف، نعس، نحفظ العبارات: نعس، والنعاس يعني هم مقدمات النوم. وفي رواية له من حديث أنس أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق، تميل. وروى أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، عن صلاة العشاء، ما ندري هذا الشغل هو هذا الرجل أو غيره، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. ولكن هذا يحتمل أن المقصود بالرقدة هنا هي النعاس، والنعاس الشديد الذي تخفق منه الرؤوس. قوله يناجيه أي يحدثه سرا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل وقالوا يعني أنه فيما يناجيه لم يبين، لكن قد قالوا قد يكون في أمر يخص الصلاة مثلا، بل بعضهم قال لعله يعني ملك في صورة رجل، بعضهم قال هذا. أما قوله تخفق رؤوسهم أي تميل، وغطيطا يقول في الحديث ابن عمر غطيطا لهم غطيطا، قال هو صوت الغطيط صوت يخرجه النائم مع نفسه، يخرجه النائم مع نفسه، وهذا مشاهد. إذن يقول هذه هي الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. ابن المبارك قال وهم جلوس، لكن المصنف قال هذا التأويل وتعليقه جميل، انتبهوا، قول إن ثبتت، قال هذا زيادة تمنع ما قال ابن المبارك إن ثبتت، لكنها ابن أحمد الإمام أحمد يقول لم تثبت. إذن وهذا هو سبب قوله إن ثبتت، لأنه رأى مثل الإمام أحمد يقول لم يقلها شعبة قط، إذن هو السبب في قوله إن ثبتت، وهذا من التحرز ومن التثبت. ابن القطان يقول الإسناد صحيح، لكن وإن كان صحيح لا يمنع الخطأ. وقد سئل أحمد عنه فقال ما قال هذا شعبة قط، بالجزم هكذا. وأمثال هؤلاء الكبار يعني في علمهم وورعهم وديانتهم لا يجزمون عن من غير دليل، لا يجزمون هذا الجزم إلا بدليل قام عندهم. فهو يقول لما قال هذا، ثم بين القول شعبة، هو لم يقل يضطجعون بل قال ينامون وليس فيه يضطجعون. فكان واحد الرواة سمع ينامون فظن أن النوم لا يكون إلا مع الاضطجاع، ورواه أحد الرواة على هذا. وقال هشام كما تقدم ينعسون، ثم ذكر الحديث في اختلافهم في حديث أنس أنهم يعني يضعون جنوبا فنامون، ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن هذا الحديث في انتقاض الوضوء من النوم، واختلف فيه يعني اختلفت فيه الآثار وتعارضت ظواهرها، لأن الحقيقة لا يمكن للأحاديث الصحيحة أن تتعارض، لا يمكن أن تتعارض، لكن قد يتظاهر يعني الظاهر، ظاهر الحديث أن فيه تعارض، ويكون سببه إما أن أحد النصين غير صحيح، وإما أن يكون المتلقي لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تجد نصين صحيحين متعارضين فهذا مستحيل، لا يكون. القرآن متواتر ولا يمكن أن يتناقض، والسنة قال الله سبحانه وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فتكون وحي، والوحي لا يتناقض، والوحي لا يتناقض. إذن لا، إذا جاء ظاهر نصين حديثين ظاهرهما تعارض، فيكون السبب إما أن أحد النصين غير صحيح لم يثبت، وإما أن يكون المتلقي لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فحمله محملا يظهر فيه أنه معارض للنص الآخر. فإذا الأثار ظاهروا على أنه ليس في النوم وضوء، هذا ظاهر، ومنها ما يوجب ظاهره الوضوء من النوم، وأنه حدث بنفسه، يعني النوم حدث بنفسه، يعني الخلاف، فهل النوم حدث بذاته أم هو مظنة للحدث؟ الصواب أنه مظنة للحدث لا أنه حدث لذاته، لأن الحدث يعني يكون عن حدث يخرج من الإنسان أو يحدثه. وخلاصة مذاهب العلماء فيه مذهبان: مذهب الجمع، الجمع بين، ومذهب الترجيح، الجمع بين النصوص أو الترجيح بينها. فمن رجح الحديث التي ظاهرها عدم انتقاض الوضوء من النوم أسقط الوضوء وقال لا وضوء من النوم مطلقا، وقال إنه ليس بحدث، إن النوم ليس بحدث، فإذا لا 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 ينقض الوضوء. ومن رجح الأحاديث التي ظاهرها انتقاض الوضوء من النوم أوجب الوضوء، أوجب الوضوء مطلقا وقال إنه حدث. أما الجامع، يعني هذا القول الأول ينقسم إلى قسمين: قوم قالوا بأنه حدث يوجب الوضوء، وقوم قالوا أنه ليس بحدث ولا يوجب الوضوء. القول الثاني، أو إن شئت فصلت فقلت الثالث، فمن ذهب إلى الجمع بين الأدلة فقال النوم ليس حدثا بذاته ولكنه هو مظنة للحدث، مظنة للحدث. ثم اختلف في صفة النوم، هو بعد أن قالوا هو ليس حدثا بل هو مظنة للحدث، اختلفوا في صفة النوم الذي يجب منه الوضوء. وذكر النووي في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم ثمانية أقوال، منها ستة ذكرها في المجموع شرح المهذب، وزاد اثنين في شرح صحيح متسن. والجمع الصحيح بين الأدلة أن النوم المستغرق، أن الإنسان سواء على، لأن هناك أقوال، يعني ما هو النوم اللي ينقض الوضوء؟ قالوا إذا كان على هيئة السجود أو الركوع، لأنه يعني فيه سهولة خروج الريح مثلا، ومنهم من قال إذا كان مضطجعا، وأقوال. لكن الذي تدل عليه الأدلة ويجمع بين الأدلة أن المراد بالنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يشعر معه النائم بما حوله، لا يشعر بما حوله، لو تكلم عنده ناس لا يدري ماذا يقولون، لو كان في يده قلم سقط من يده، بعضهم يقول ويسيل لعابه، فهذا نومه دليل على أنه نائم مستغرق. فأخذوا بقول الأول أن النوم ينقض الوضوء وليس بحدث بل هو مظنة الحدث، وغلبت هذه المظنة، لأن غالب الظن أنه قد يحدث منه الحدث ريح ونحوه، وهو الغالب هنا. فإذا كان النوم غير مستغرق بل يحس بما حوله، وإذا كان في يده شيء يثبت ولا يسقط منه ويدرك ما يدور حوله، فإن هذا لا ينقض الوضوء، وهو الذي جاء في بعض الروايات ينعسون، وهو النعاس، وهو الذي تخفق النعاس، هو الذي تخفق منه الأذى. أما أن النوم المضطجع لا يقال عنه نعس، لقد نام، ولا يقال فيه خفق رأسه، بل الذي يخفق رأسه هو الجالس، هو الجالس. إذن الراجح في هذا من الخلاف أن الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يحس ولا يدرك معه أن النائم فيما حوله، سواء كان قاعدا أو كان مضطجعا أو على أي حالة كان، أو على أي حال كان راكع ساجد، لأن هذه كلها إذا رجعتم إلى المجموع أو إلى شرح النووي تجدون هذا التفصيل وعد هذه. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة. ونقف هنا عند حديث عائشة جاء، وهو في موضوع جديد، في موضوع جديد وهو الاستحاضة. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض، إلى آخر الحديث. حديث رقم 67 عندكم. واليوم كم التاريخ؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا درس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.